أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تعلموا العلم صغارا تسودوا به كبارا. بعد إجازة طويلة زادت على 117 يوم، يعود أبناؤنا مطلع الأسبوع القادم إلى مدارسهم، ويعود المعلمون لممارسة أقدس مهنة وأفضل دور، وهو دور التعليم. وقسم من أبنائنا يبدأ هذا العام مشوار حياته التعليمية. نسأل الله تعالى لكل أبنائنا التوفيق والنجاح والجد والاجتهاد في دراستهم. ومن الطبيعي أن تشكل بداية السنة الدراسية حدثاً اجتماعياً يسترعي اهتمام كل أبناء المجتمع، فكلهم معنيون بمسألة التعليم بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى من لم يكن لديه أولاد بشكل مباشر في مراحل الدراسة والتعليم، فإن لديه أحفاد، لديه أسباط، وكل أبناء المجتمع تعليمهم ودراستهم تهم المجتمع كله. ذلك أن مستقبل المجتمع يرتبط بمستوى تعليم أبنائه. إذا تقدم المستوى التعليمي لدى أبناء المجتمع هذا في صالح رقي المجتمع ككل، وعلى العكس من ذلك إذا تأخر أو تقهقر. من هنا يجب أن يكون لمنابرنا الدينية ولأجوائنا الشعائرية الروحية دور في الاهتمام بمسألة التعليم والمدرسة. ليست قضية مفصولة، ليست قضية غير ذات صلة، وإنما هي قضية مهمة. منابرنا الدينية ينبغي أن تهتم بها. نحن نرى تفاعل منابرنا الدينية مع المواسم الدينية. حينما يقبل شهر رمضان المبارك، الخطباء، العلماء، المنابر يهيئون الناس للصوم، يتحدثون عن فضل الصوم، عن مسائل الصوم. قبيل الحج أيضا الناس يتحدثون، الخطباء والدعاء يتحدثون عن الحج، عن مسائله، الترغيب فيه. قبيل عاشوراء يجري الحديث عن موسم عاشوراء، وحتى مناسبات الزيارة، زيارة الأربعين وأمثالها، حينما تذهب إلى أي مجلس، تستمع إلى أي خطيب، لا يغيب الموضوع عن طرحه. في المقابل مسألة التعليم وبداية السنة الدراسية أيضا ينبغي أن تطرح، ألا تغيب عن الخطاب الديني، ألا تغيب عن منابرنا، لأنها مسألة مهمة يجب أن نوليها الاهتمام الكبير. وهناك مسائل فقهية شرعية أيضا ترتبط بالتعليم، المعلم دوره وظيفته واجبه، بعض المسائل المرتبطة في تعامله مع الطلاب، هذه أيضا مسائل فقهية ينبغي أن تطرح وأن تناقش. هناك آداب وأخلاقيات في التعليم، عشرات إن لم يكن مئات الأحاديث والروايات عندنا حول العلم، حول التعلم، حول التعليم. هذه النصوص وهذا التراث الكبير ينبغي أن يفعل في مجال الإرشاد والتوجيه الثقافي الديني. أحد أعظم علمائنا المعروف الشهيد الثاني رحمه الله الشيخ زين الدين بن علي العاملي، ولد سنة 911 هجرية وتوفي سنة 965 هجرية، يعني في القرن العاشر. هذا العالم صنف كتابا مهما من أروع كتب التراث في التربية والتعليم وأهمية العلم والمعرفة، كتابه اسمه منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، كتاب جميل رائع جدا حول أهمية تحصيل العلم وحول وظيفة المعلم، أخلاق المعلم، آداب المعلم، وظيفة طالب العلم، الآداب، الحقوق التي له وعليه. هذا الكتاب كتاب مهم ينبغي أن يطلع عليه وأن يقرأه كل من يرتبط بالعملية التعليمية، المعلمون، الإداريون، حتى العوائل ينبغي أن تطلع على هذا الكتاب. وأتمنى لو أن بعض المؤمنين يتبنون نشر هذا الكتاب وإيصاله إلى المعلمين، بحيث كل معلم تصل له نسخة من هذا الكتاب. هذا أمر مفيد حتى يعرف المعلم. الآن الحمد لله معظم المعلمين في مدارسنا من أبناء بلادنا ومجتمعنا، وهؤلاء يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه أبناء مجتمعهم في المجال التعليمي. على المعلم أن لا ينظر إلى دوره كوظيفة وكمصدر رزق فقط، عليه أن يعرف أنه يقوم بدور له مسحة دينية، يقوم بعمل عبادي له أجر، له ثواب إن أحسن القيام بهذا الدور. هذا الكتاب وأمثاله يعزز هذا الجانب، يشير إلى هذا الجانب. لذلك ينبغي أن تكون مسألة التعليم والدراسة حاضرة في منابرنا الدينية، وخاصة في بدء العام الدراسي. نحن نجد أن الأدعية، عدد من الأدعية واضحة جدا في الحث على العلم وفي الدعاء للعلماء وللمتعلمين، الدعاء الذي نقرأه وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. المتعلمون، يعني نحن ندعو في صلواتنا، في أعقاب صلواتنا ندعو للمتعلمين، ندعو للطلاب. وهكذا كثير من النصوص والأدعية التي تؤكد على أهمية مسألة التعليم وأن يهتم المجتمع بهذه المسألة. برامجنا الدينية ينبغي أن تكون متكاملة مع التعليم وليست متصادمة. بعض الناس عندهم نوع من الشعور بالتصادم، أنه لا، إحنا عندنا هالمناسبات أهم من المدرسة. من قال لك أهم من المدرسة؟ ها، مناسباتنا الدينية في جوهرها حث على العلم وحث على المعرفة. نحن نطالب بأن يكون هناك تكامل. إحياؤنا لمناسباتنا الدينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أيضا توقيت المدارس، أجواء المدارس. لا ينبغي أن لا نأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، لأن كلا الأمرين ينبغي الاهتمام به. كما ينبغي الاهتمام بالبرامج والشعائر الدينية، ينبغي الاهتمام أيضا بالبرامج العلمية والدراسية والتعليمية. يهمني بهذه المناسبة، مناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أن أؤكد على قضية مهمة تطرح في مجال التعليم ومجال الدراسة. هذه المسألة هي تحفيز الرغبة في التعليم عند الطلاب، عند الأبناء، خلق حالة الشوق والمحبة في نفوس الطلاب والطالبات للدراسة والمعرفة. لأننا نلحظ، وخاصة في مجتمعاتنا، أن التعليم بدأ يصبح وكأنه شيء ثقيل، يعني الطالب يذهب متثاقل، بل حتى العائلة، العائلة تعتبر أيام الدوام الدراسي أيام ثقيلة عليها. متى تصير إجازة؟ العائلة تتمنى له أغلب أيام السنة إجازة، وكذلك المعلمون، وهذه مشكلة كبيرة. إذا كان العلم وإذا كان التعليم مع أهميته، مع خطورته، مع دوره، ننظر إليه باستثقال، ننظر إليه على أنه عبء، فكيف نريد لأبنائنا أن يتفوقوا؟ كيف نريد لأبنائنا أن يجدوا ويجتهدوا؟ القضية المهمة كيف نؤكد على مسألة الشوق للدراسة، الشوق للمدرسة. الطالب يذهب إلى المدرسة بلهفة، بشوق، وليس يجر إليها جرا. المعلم يذهب إلى التدريس أيضا بلهفة وشوق وليس باستثقال. هذه الحالة العامة التي نجدها من الحرص على الإجازات، يتمنوا الناس متى الأرصاد الفلكية تقول في مطر، يتمنوا متى تقول الأرصاد الفلكية في شيء، في هواء، في حتى يصير إجازة. طيب يعني لماذا هذه الحالة؟ بالعكس، ينبغي أن نحرص على أن يذهب أبناؤنا للمدارس. كلكم تعرفون بلدان أخرى تكثر فيها الأمطار، تكثر فيها هذه الأمور، ولكن لا تعطل فيها المدارس، مرتبين حياتهم بشكل لا يخسر أبناؤهم أيام دراسية. أصبحت أيام الدراسة والتعليم عندنا قليلة في بلداننا بسبب هذه الحالة. النتيجة ماذا ستكون؟ النتيجة هي تدني المستوى التعليمي، انخفاض الرغبة في العلم والمعرفة، وهذا ليس في مصلحة المجتمع. من هنا نحن معنيون جميعا بخلق حالة التحبيب في الدراسة لطلابنا، لمعلمينا، الشوق للدراسة. وهذا يتحمل مسؤوليته أطراف عديدة. أولا العائلة، العائلة ينبغي أن تهتم بخلق حالة الشوق والمحبة في نفوس أبنائها وبناتها للدراسة والمدرسة. بعض الكلمات حتى وإن كانت كلمات عادية، إظهار العائلة، الله يساعدنا بعد الإجازة بتنتهي، الله يساعدنا، هذه تشعر الولد، تشعر الولد، هو يفهم، الأبناء يفهمون، يدرك بأنه الدراسة والتعليم شيء ثقيل. بينما ينبغي أن تشعر العائلة الولد، الحمد لله المدرسة بتجي، نرتاح بالمدرسة، يعني إشعارهم بالشوق والمحبة للدراسة. العائلة معنية بهذا الأمر، أولا عبر الحديث مع الأبناء حول أهمية الدراسة، أهمية العلم، أهمية التعلم، ذكر القصص، ذكر الحقائق، أن نشوق أبناءنا للدراسة. ثانيا عدم تضخيم الأمور السلبية. لا تخلو العملية التعليمية في أي بلد، في بعض البلدان تزيد هالحالة، من بعض السلبيات، ممكن المدرسة فيها مشاكل، ممكن بعض المعلمين عندهم إشكاليات، ممكن المناهج فيها مشاكل، نواقص، هذه مشاكل موجودة، لكن لا ينبغي تضخيمها أمام الأولاد، أمام أولادنا. إحنا متى نخلق عندهم اندفاع للدراسة؟ يكفي أن الولد يتحدث بابا مدرستنا فيها كذا، الولد الأب هم يزيد من الشعر بيت، هذا المدارس تعبانة، هذا المدرسين كذا، وهذا اللي يبغاه الولد. بعض الأحيان الولد يبغاك أنت تقول هذا الحكي حتى يخلق إلى مبررات حول التقصير، حول الضعف. لا ينبغي أن تقبل من ولدك هذا الأمر، حتى لو في سلبية حاول تحجم هالسلبية في نظره، أنت اسعى لمعالجتها، اسعى لمعالجتها. لكن أمام الأولاد والبنات لا ينبغي أن نضخم هذه الإشكاليات والسلبيات. عندنا ملاحظات على مناهج التعليم، طيب مناهج التعليم عندنا ملاحظات عليها، بس الولد لازم يدرسها. إذا يسمع مني ويسمع منك ويسمع بالآخر مناهج سيئة، مناهج ما فيها فائدة، مناهج، طيب هذا الكلام بماذا يوحي إليه؟ كيف أريد أن يدرسها أن يجد فيها؟ هذا لا يعني أن نسكت عن السعي لتطوير المناهج والضغط باتجاه تطوير المناهج، لكن لا ينبغي أن يعيش أبناؤنا أجواء سلبية تجاه العملية التعليمية. هذا ما يساعدهم على وجود التحفز عندهم للدراسة والرغبة في المدرسة. ثالثا، تواصل العائلة مع المدرسة، أن لا يكون الولد في المدرسة في عالم مفصول عن عائلته ومدرسته، ينبغي للعائلة أن تكون على تواصل. وكثيرا ما تشكو إدارات المدارس من ضعف تواصل أولياء الأمور مع المدرسة، الأب غير مهتم بالتواصل، بعض الأحيان يترك المسؤولية على الأم، الأم في بعض الأحيان لسبب أو لآخر لا تكون قادرة على أن تذهب، على أن تتفقد، ما تقدر هي تروح تتفقد أمور المدرسة. أولياء الأمور العوائل ينبغي أن تنفتح على المدارس. أنا سألت عدد من الآباء، بعض الآباء قال لي من صار ابني في المدرسة إلى الآن أنا ولا يوم رحت للمدرسة. بعض الآباء يقول أنا سنة صار لي أو شهور ولا طبيت المدرسة. طيب ابنك يدرس في مكان يقضي فيه شطرا كبيرا من وقته من عمره، ما تكلف نفسك تروح تشوف ما هو وضع هذه المنشأة التعليمية، ما هو حال الإدارة في هذه المنشأة التعليمية، تنفتح عليهم، ترى أوضاعهم. تواصل بين العائلة والمدرسة موضوع مهم. الأمر الرابع، أن يكون الوالدان قدوة أمام الأولاد في الاهتمام بالعلم والمعرفة. بعض الآباء والأمهات يضغطوا على الأبناء، ما تذاكروا، ما تراجعوا كتبكم المدرسية، هم شايفين أبوهم يوم يفتح كتاب، هم شايفين أمهم يوم تفكر في موضوع علمي، كيف ينخلق عندهم هذا الحافز؟ الأبناء الذين يرون عوائلهم آباءهم أمهاتهم عندهم اهتمام بالعلم، عندهم اهتمام بالمعرفة. بعض العوائل، أنا سمعت بعض التجارب، الابن يدرس خاصة في مجال من المجالات العلمية، لما يرجع يسألوه يبدو اهتمام، يعطوه فرصة أن يكون معلم لهم، يشرح لهم هالموضوع، يشرح لهم هالمسألة، فهو يحس بأهمية ما درس، صاير مدرس أبوه، صاير مدرس أمه، صاير هو يفيد والديه. هذا يخلق حافزا عند الأبناء حينما يرون اهتماما عند العائلة بالمعرفة والعلم. وأخيرا، برمجة حياة العائلة بما يخدم الاهتمام التعليمي. مجتمعاتنا تعودت بعض العادات السلبية اللي مو في صالح الجدية لا في التعليم ولا في العمل، ومنها موضوع السهر. حينما تسهر العائلة، الولد بالقوة يطلب منه أن يبكر في النوم، هو يحب يقعد ما دام في تلفزيون وفي أفلام وفي كذا، هما الوالدان العائلة قاعدين، بس انت قوم نام عليك مدرسة. هذا يشعر بأنه هو محروم من شيء يعيشه بقية أفراد العائلة، بينما لو كانت العائلة كلها توقت نومها، يقظتها، أوقات طعامها بما يخدم حالة التعليم ووضع الأبناء في التعليم، هذا يكون مفيدا جدا. يتأخر بعض الأبناء في النوم، جلوس واستيقاظ يحتاج إلى كلفة، إعداد للخروج إلى المدرسة يحتاج إلى كلفة. الأب والأم يقعدوه من النوم، الأم تتثاءب والأب هم نعسان تعبان، كيف هذا الولد كيف يكون عنده نشاط، كيف يكون عنده حيوية؟ ولعله معروف بالتجربة إذا أحد تثاءب الحالة هم تنتقل للي بجنبه، اللي بجنبه هم يتثاءب. ولذلك ينصح مرافقي السائق اللي يقعدوا بجنبه سائق في الليل وبجنبه واحد كل حين يتثاوب بمقدار كم متر، هذا شلون السائق مسكين يواصل طريقه بنشاط وحيوية. الأبناء في مرحلة الدراسة ينبغي أن تحيطهم العائلة بأجواء الجد، بأجواء الحيوية، بأجواء النشاط، حتى يكون الأولاد أكثر رغبة وأكثر نشاطا. هذا فيما يرتبط بالعائلة. الموضوع الثاني فيما يرتبط بالمعلم، ولا نريد أن نطيل في هذا الموضوع، المعلم ينبغي أن يعرف أنه يقوم بعمل عبادي كما قلنا، عمل اجتماعي. أنا كنت أقول ولا زال أعتقد بهذا الأمر، المدرس حينما يدرس الطلاب اللي أمامه يجب أن يتعامل معهم باعتبارهم أولادا له، وفعلا هذول أولادا. أنت ما تدري واحد من هالطلاب سيكون غدا زوجا لابنتك، واحد منهم سيكون غدا المعالج لك في مرضك، واحد منهم سيكون الموظف الذي تراجعه في عملك. هذول الطلاب اللي تدرسهم وين بيروحوا؟ سيكون في بلدك وفي مجتمعك، وكل واحد منهم سيكون صاحب دور. أنت إذا اجتهدت في تعليمه وتربيته وتوجيهه ستكون أنت ممن يقطفون الثمار في المستقبل بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا اللي تدرس الآن في الصف بكرة سيكون مدرس، غدا سيكون هو المدرس لأبنائك أو لأبناء أبنائك. من هنا ينبغي على المعلمين أن يجتهدوا، أن يخلصوا، أن لا يتعاملوا مع التعليم فقط كمهنة أو كمصدر رزق، وإنما بالفعل يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقيامهم بهذا الدور. الموضوع الأخير، الأجواء الاجتماعية العامة ينبغي أن تكون مشجعة على التعليم. المجتمع بشكل عام ينبغي أن يخلق أجواء مشجعة لأبنائه باتجاه التعليم. الحمد لله صارت بعض المبادرات في مجتمعنا، معظم المناطق عندهم احتفاء بالمتفوقين سنويا، وهذا أمر طيب، بس احنا ما ننتظر أن يطلع متفوق فنكرمه، وإنما علينا قبل ذلك أن نصنع الأجواء التي تنتج متفوقين. كيف نصنع متفوقين؟ أن نهتم بالمنشآت التعليمية، صح هذا مسؤولية الدولة، لكن بعض الأمور والقضايا يحتاج متابعة من الناس، يحتاج اهتمام من الناس. المدرسة الموجودة في منطقتك الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، مدارس الأولاد، مدارس البنين، اعتبر نفسك أنت معنياً بأوضاع هذه المدارس. لازم في المجتمع يكون هناك أناس يهتمون بأوضاع المدارس، بتوفير النواقص فيها، بالمتابعة مع المسؤولين. في بعض الأحيان البيئة التعليمية لا تشجع الطالب على الرغبة في الدراسة. الحمد لله الآن في منطقتنا لا أقل حسب ما نشر قلت جدا البيوت المستأجرة، يعني المدارس المستأجرة أصبحت نسبتها جدا محدودة، وهذا أمر طيب وتشكر عليه إدارة التعليم في المنطقة ووزارة التعليم بشكل عام، ونتمنى إن شاء الله على مستوى الوطن أن كل المدارس تكون مهيئة، تكون بيئة تعليمية صالحة. لكن إذا كان هناك نقص في بيئات التعليم عندنا في مدارس أبنائنا وبناتنا فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا في مختلف مراحل الدراسة للجد والاجتهاد، وأن يتوفقوا للنجاح، وأن نرى فيهم إن شاء الله كفاءات وطاقات يعمرون البلد ويقودون المجتمع ويزيدون في رصيد مجتمعهم من الاحترام والتقدير. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين والمؤمنين كيد الأعداء والأخطار والمساوئ برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.